الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الأول لهذا البرنامج الذي هو بعنوان حياتنا. نريد من خلال هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى، ومن خلال هذا اللقاء الذي اسمه في الحقيقة يسع لأن نتكلم في كل القضايا، نريد أن نتناول القضايا التي تهم حياة كل مسلم وتتعلق بأمور دينه ودنياه من خلال هذا اللقاء حياتنا. فحياتنا لها جوانب كثيرة، حياتنا عقيدة، حياتنا عبادة، حياتنا معاملات، حياتنا أخلاق، حياتنا جهاد ودعوة. نريد من حياتنا أن نتناول المستجدات وغيرها كذلك من منظور شرعي في هذا اللقاء. حياتنا نريد أن نقترب من خلاله لحياة الرعيل الأول والجيل الأول، وأن نسير على نهج حياتهم. حياتنا نريد أن نغير ما نحن عليه ونكون على ما كانوا عليه، ونرجو في ذلك إعانة الله سبحانه وتعالى أن يغير حياتنا إلى حياة أفضل، وأن يبدل حالنا إلى حال أفضل. حياتنا، هذا هو اسم هذا اللقاء الذي بإذن الله تبارك وتعالى نحاول من خلال لقائنا معكم في هذا الوقت من كل أسبوع أن نتناول أمر يتعلق بحياة المسلم في دينه ودنياه. وهذا أول لقاء، وكنت في حيرة ما الذي أختاره في أول لقاء من هذا البرنامج حياتنا. فيسر الله عز وجل لي أن أتخير هذا الموضوع اليوم، والذي اسمه وموضوعه يشبه لفظ هذا اللقاء. عنوان هذا الموضوع اليوم الذي هو تأصيل لما يأتي بعده بإذن الله تعالى هو مراحل حياتنا. أريد بذلك الكلام عن مراحل حياتنا في هذه الحياة الدنيا. فكل ما يتعلق بحياة الإنسان يمارسه الإنسان من خلال مراحل حياته، من خلال مراحل عمره في هذه الحياة الدنيا. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش مراحل مختلفة. هذه المراحل الإنسان يتغير بينها، بين أحوال الضعف والقوة والقدرة والعجز والمؤاخذة واللوم وعدم المؤاخذة ونحو ذلك. فإننا لو لخصنا هذا الذي نريد لقلنا أن مراحل حياتنا في هذه الحياة الدنيا هي مراحل خمس. أما المرحلة الأولى فهي من يوم ولادة الواحد منا إلى يوم بلوغه، وأما المرحلة الثانية من حياتنا فهي من يوم بلوغ الإنسان إلى منتهى مرحلة الشباب، وهذه التي تسمى مرحلة الشباب. وأما المرحلة الثالثة من حياتنا وهي التي تسمى بمرحلة الكهولة، وهي التي تبدأ من نهاية مرحلة الشباب من منتصف الثلاثين أو نهاية الثلاثين إلى ما يقارب الخمسين. وأما المرحلة الرابعة وهي مرحلة الشيخوخة، وهي المرحلة التي تكون عادة من عمر 50 إلى عمر 70. وأما المرحلة الخامسة والأخيرة وهي مرحلة زمن الكهولة، زمن الهرمية، وهي التي تكون من بعد 70. وهذه المراحل في الحقيقة في حياة الإنسان ليس كل الناس يدركها، فمن الناس من يموت في الصغر في مرحلة الصبا، ومن الناس من يموت في مرحلة الشباب، ومن الناس من يموت في مرحلة الكهولة، ومنهم من يموت في مرحلة الشيخوخة، وقليل من يبلغ المرحلة الأخيرة زمان الهرمية. فهذه المراحل في الحقيقة أنا أدعو الإخوة المشاهدين ألا يتعجلوا وأن يصبروا على اعتبار ما فيها بمطالعة هذه المراحل معنا بإذن الله تعالى من خلال هذه الكلمات الموجزة حول كل مرحلة، التي نريد من خلالها بيان أهمية حياتك. ولذا فقبل أن نتحدث عن كل مرحلة نريد أن نمهد لذلك بتمهيد موجز عن أهمية حياتك. حياتك في هذه الدنيا مهمة جدا. أنت في هذه الحياة الدنيا لك عمر قدره الله لك، هذا العمر هو حياتك، هذه الحياة هي كنزك، هذه الحياة هي سلعتك الغالية، هذه الحياة هي التي هي عبارة عن أنفاسك التي تتنفسها، هذه الحياة عظيمة القيمة، وذلك لأنها هي مرحلة العمل الذي بعد ذلك تجازى على ما عملت فيها. ولذا فحياتك غالية جدا، لا ينبغي لك أن تضيع لحظة منها إلا وأنت تنتفع من خلالها أو بها لأمر ينفعك في الآخرة. ولعل مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا فيه أن كثيرا من الناس في الحقيقة لا يعرفون قيمة هذه الحياة، ولذلك ترى بعضهم يضيع أوقاتهم، منهم من يقول أنا مش عارف أشغل وقتي في إيه، أنا عايز حاجة أسلي فراغي. انظر صارت حياته، صار كنزه لا قيمة له عنده حتى يبحث له عن سبب واهي يضيعه فيه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس لا يعرف قيمة في الحقيقة هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. والمقصود بالفراغ الحياة، العمر، الزمن، الوقت، الأنفاس. ولعل مما يدلك كذلك على أهمية عمرك هذا لحظات حياتك التي بعض الناس يضيعها في غير قيمة هذا الحديث المشهور جدا، وهو الذي اشتهر بحديث قاتل المئة نفس، والكل يعرف هذا الحديث وقصة هذا الذي قتل مئة نفس وأراد أن يتوب، وما جاء في الحديث من أن الله عز وجل لما مات هذا العبد في منتصف الطريق وهو يريد أرض التوبة أمر الله الملائكة أن تقيس الأرضين، فما كان هو أقرب إليها فهو إليها، فقاست الملائكة المسافة فوجدوه في أرض التوبة شبرا واحدا. الرجل ده مات في وسط الطريق، فوجدوه في أرض التوبة شبرا واحدا، فقبضت ملائكة الرحمة روحه. انظر الشبر ده يستغرق قد ايه، كم يستغرق من الوقت علشان انسان يخطي شبر؟ لحظة طرفة عين اقل. ومع ذلك انظر قيمة هذه اللحظة، وكيف أن هذه اللحظة فرقت في عمر هذا وفي مصير هذا الإنسان. وهذا يدلك على أن كل لحظة من عمرك من حياتك لها قيمة كبيرة جدا. واسألوا الأموات عن ذلك. أي نعم، إن أكثر من يعرف قيمة الحياة هم الأموات. ومما يدل على ذلك أن الميت لو سئل في قبره ما تتمنى، يقول أتمنى أن أعود إلى الدنيا لحظات ولو أصلي فيها ركعتين، ركعتين، ركعتين ما يستغرقوش 3 أو 4 دقائق. يتمنى الأموات أن يعودوا إلى الدنيا ليعيشوا هذه الدقائق فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يمر بقبر وأشار إلى القبر وكلم أصحابه فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من دنياكم. الراجل اللي في القبر ده لو سألته دلوقتي تتمنى ايه، يقول ارجع للدنيا بس اصلي ركعتين، مش هيستغرقوا دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق. ونحن ربما بعضنا يضيع الساعات بل الايام بل الشهور بل الاعمار، يضيعها بلا قيمة بلا عمل بلا هدف. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عمرك هذا خطير، عمرك هذا هو الذي ستجازى على ما عملت فيه. ولذلك نعود إلى ما كنا نتحدث حوله من مراحل العمر، فعمرك مراحل، وكما ذكرنا قل من الناس من يدرك المراحل كلها. وأول مرحلة كما ذكرنا هي مرحلة من يوم ولادتك إلى يوم بلوغك، وهذه المرحلة مرحلة الصبا، العمل فيها أكثر مداره على الوالدين، مداره على الوالدين. فأنت في هذا السن ربما إدراكك ضعيف أو مفقود في فترة من الفترات، ثم بعد ذلك يقوى مع يعني زيادة عمرك ونحو ذلك حتى تبلغ. فكل هذه المرحلة المسؤولية فيها على والديك، وهما اللذان سيسألان عنك يوم القيامة. ولذا فأنت في هذا العمر أصبحت غصنا لينا طريا في يدي والديك، ولذا على الوالدين مسؤولية عظيمة أن يعلم أن هذا الغصن الذي بين أيديهما، هذا الصغير المولود والذي يتطور في عمره مع الوقت، هذا الصغير أشبه بغصن أخضر، والغصن الأخضر يستطيع الناس أن يوجهوه كما شاء. انظر لو عندك أنت شجرة في البيت أو نحو ذلك أو في البلكونة وفي غصن أخضر، ممكن توجهه كما تشاء، تربطه في فتلة كده وتوديه يمين توديه شمال، تطلعه فوق تنزله تحت، غصن أخضر لين طري. فأنت في عمر الصبا غصن أخضر، ولذلك اليد التي ستقوم عليك لا بد أن تكون يد أمينة. ولذا الوالدان عليهما مسؤولية خطيرة، فعليهما أن يعلم هذا الصبي الصغير كل ما ينفعه في دينه ودنياه. وأعظم ما ينبغي أن يبدأان معه فيه أن يربياه على الصلاة ومعاني التوحيد البدائية والخلق والدين، وأن يرسخ ذلك فيه في هذه المرحلة وأن يستغل هذه الفرصة، وإلا فهذا عمر الغرس والتثبيت. فإن المرحلة التي بعد ذلك يصعب فيها التثبيت والغرس والتعليم، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، لكن لو جيت للأشجار والجذوع لم تستطيع أن تقومها لأنها خلاص يبست. كذلك الصبي الصغير لين في يدك، ولذلك صدق من قال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ولذلك على الوالدين أن يعلم الصبي الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، وهكذا يتعاهد الوالدان هذا الصبي. بل كذلك على الوالدين أن يجنب الصبي كل ما فيه سبب لهلاكه في الدنيا والآخرة. ولذا فما أخطر حال الصبيان الذين يتركهم الآباء لأياد عابثة عياد سيئة التربية والإعداد، كمن يتركون أولادهم لوسائل الإعلام، كمن يتركون أولادهم للمربين الذين يربونهم على غير هدى ولا دين. ولذلك هذا الصبي ستسأل عنه أنت أيها الوالد. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والصبي في هذا العمر، أي أنت أيها الإنسان في عمرك هذا وأنت صغير، قد ترزق ذهنا وفهما طيبا، وهذا من فضل الله عليك وعلى والديك. فإذا كان الصبي كذلك فهذا من فضل الله عليك، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن ذلك المثل العظيم يوسف عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وسائر الأنبياء عموما، وكثير من الصالحين رزقوا فهما في الصغر. قيل إن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قيل أن ذلك قصد به أنه وهو في عمر 3 سنوات أنكر على قومه عبادة الأصنام. يوسف عليه السلام ظهرت نجابته وفطنته في صغره، ولهذا حسده إخوانه. ولذا فإن الصبي إذا رزق فهما في الصغر هذا من فضل الله عليه وعلى والديه، وعلى الوالدين أن يتعاهدا هذه الموهبة وهذا النبوغ بزيادة يعني المعاهدة والتعاهد لأجل أن يكون ذلك على خير أكثر وأكثر. ولو رزق الوالدان صبيا غبيا أو أحمقا أو نحو ذلك عليهما أيضا أن يصبرا، وإلا فهذه مسؤوليتهما أيضا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصبي في الحقيقة إذا كان في الصغر قد تربى تربية صحيحة يظهر ذلك عليه وعلى أحواله آثاره التي تنفعه بعد ذلك بإذن الله تعالى. والأمثلة كثيرة على ذلك التي تشير إلى أن حسن التربية يكون له أثر بعد ذلك بالخير على الإنسان في عمره بعد ذلك. انظر إلى عبد الله بن الزبير، يوم مر عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يلعب مع الصبيان وكان صبيا، فلما رأى الصبيان عمر رضي الله عنه هابوا عمر ففروا، إلا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فلما رأى عمر ذلك أعجبه فناداه وقال: لم تفر ما فعل الصبيان؟ فقال: ليس الطريق ضيق فأوسعه لك. الأسير لماذا؟ ليس الطريق ضيق لأوسعه لك، ولم أفعل ذنبا فأخاف منك. وانظر إلى هذا الصبي الآخر ابن الوزير الذي لما دخل الأمير ذات يوم يزور الوزير في بيته فقال لابن الوزير الصغير ملاطفا، قال له: بيتكم أفضل أم بيت الأمير؟ بيتكم أنتوا أحسن ولا بيت الأمير؟ فقال الصبي الصغير: بيتنا أفضل. فقال الأمير: ولما؟ قال: لأنك عندنا. انظر، هذا الصبي تظهر عليه علامات الذكاء والفطنة، ولذلك تجد أيضا من أحوال الصبي عالي الهمة صاحب الذكاء والذهن الطيب تظهر حتى في أحواله هو يلعب مع الصبيان. فيقولون أن الصبي الذي على هذا النحو من علو الهمة تراه هو يلعب مع الصبيان مثلا يقول: من سيكون معي؟ بخلاف قاصر الهمة. قاصر الهمة يقول: أنا مع مين؟ انظر، هذه كلها معاني هي من توفيق الله عز وجل. ثم على الوالدين المسؤولية العظيمة في ذلك، في تربية هذا النشأ الصغير. ولذا فانظر إلى معاوية رضي الله عنه لما قال له أحد قرابته يوما هو صغير وقد أعجبه يعني حال معاوية وهو في صغره، وقال: إن هذا سيسود قومه. فنظرت إليه هند منكرة ومستنكرة ذلك، وقالت سكلته لم يسد إلا قومه. يعني أنت بتقول إن معاوية هذا الصغير ابني هذا يسود قومه فقط، هيبقى قائد على قومه فقط؟ لا 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 لا، ده أنا أربيه لأجل أن يكون قائد لأمة. ولذا في الحقيقة مرحلة الصبا في عمرنا وفي حياتنا هذه المرحلة مرحلة مشتركة بين الأبوين وبين ما هو عليه الصبي من محاولات أن يكون على الخير، كلما أدرك وكلما نما عمره وحاول الإدراك وحاول الفهم والتعلم. ولذا فهذه المرحلة في الجملة المسؤولية فيها كما ذكرنا الأكبر على الوالدين. ثم نأتي إلى المرحلة الثانية من حياتنا، وهي المرحلة التي من سن البلوغ أو من عمر البلوغ إلى منتهى الشباب، 35-40 على قول بعض العلماء. هذه المرحلة في الحقيقة هي المرحلة الأخطر والأطول. هذه المرحلة مرحلة الشباب، أخطر مرحلة في عمر الإنسان. ولذا حتى في كلامنا ستلاحظون أننا ربما نقف معها زمنا أطول من كل المراحل، وذلك لأنها بالفعل ربما تكون أطول مرحلة كذلك من حيث الزمن في عمر الإنسان. الإنسان يبلغ الغالب في عمر 15 وينتهي الشباب مع نهاية 30 أو قريبا من ذلك، يعني حوالي 25 سنة مرحلة عمر الإنسان في الشباب. وهذه المرحلة كما ذكرنا هي أخطر مرحلة في عمرك، هذه المرحلة أخطر مرحلة في حياتك، لأنها المرحلة التي تنقلك من الضعف إلى القوة، وكذلك هي المرحلة التي ستنتقل أنت من بعدها من قوة إلى ضعف. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فمرحلة الشباب مرحلة بين ضعفين، ضعف الصبا والصغر وضعف الشيخوخة والكهولة والمراحل الأخرى التي يبدأ الإنسان فيها إن صح التعبير بالعد التنازلي في الضعف المادي. ولذا في الحقيقة هذه المرحلة خطيرة جدا من كل النواحي. ومن ما يدل على خطورتها أن هذه المرحلة بمجرد أن تبدأ بدأ العد عليك عند الله تعالى وبدأ الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال: والصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ. وها أنت قد بلغ، ها هي مرحلة البلوغ قد بدأت، وما إن تبلغ حتى يأتي الملكان، ملك على اليمين وملك على الشمال، فيكتبان عليك كل ما تفعل وكل ما تقول وكل ما تتلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا بدأ الآن، بدأ مع مرحلة حياتك هذه مرحلة الشباب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه المرحلة كل شيء يسجل عليك من أول لحظة فيها. ولذا أعظم واجب وأول واجب عليك في هذه المرحلة هو أن تعلم أن الله أمرك وجوبا وتكليفا بأمر دينه وتوحيده، وأنك ستحاسب على ذلك. ولذلك على الإنسان أن يحسن تعلم دينه، وأن يتعلم التوحيد وقضايا التوحيد، وأن يتعلم الأمور العينية من دينه التي تتعين عليه، وأن يسعى في تعلم كل ما تعلق بأمور دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على خطورة هذه المرحلة مرحلة الشباب التي نسأل الله العفو والعافية، ربما كثير من شباب الأمة، ولعلنا نتناول ذلك من خلال يعني لقائنا هذا حياتنا، عندما نتحدث في لقاء خاص عن شبابنا أو عن الشباب المسلم إلى أين، أو شباب المسلمين إلى أين؟ كم من الشباب يعيش في هذه الحياة الدنيا ويمشي في هذه الحياة الدنيا لا هدف له، بل ربما بعضهم له هدف ساقط فاشل والعياذ بالله، بل ربما بعضهم له هدف هو محاربة دين الله في الأرض والعياذ بالله، وهو يدين بالإسلام. هذه المرحلة من عمرك أيها الشاب أخطر مرحلة، إنها مرحلة القوة والعطاء، القوة في الطاعة والقوة في المعصية. الشاب إذا أطاع كان أقوى الناس في الطاعة، وإذا عصى كان ربما من أشد الناس في المعصية، لأنه عنده قوة مادية تساعده على الأمرين. إذا أراد أن يطيع فهو أهل لذلك، إن عرضوا الصيام إن قالوا نصوم صام، وكان من أكثر الناس صياما، إن قاموا إن قالوا نقوم قام، وكان من أكثر الناس قياما، إن قالوا ندعو إلى الله قام ودعا إلى الله، وكان من أكثر الناس حركة، إن قالوا نجاهد. فمرحلة الشباب مرحلة عظيمة، نستكمل الكلام حولها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يا الله يا الله يا الله يا
لله رب العالمين. نعود ونستكمل الحديث حول المرحلة الثانية من حياتنا وهي مرحلة الشباب. فكما ذكرنا فالمرحلة الأولى من حياتنا هي مرحلة الصبا والصغر، وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة الشباب. وكنا نقول أن الشباب مرحلة هي أخطر مراحل عمر وحياة الإنسان، ومما يدل على خطورة هذه المرحلة أنك ستسأل عنها مرتين. انظر، ستسأل مرتين، أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وما عمل به. انتبه ولاحظ أن في الأسئلة الأربعة سؤالان يتعلقان بالعمر، قال: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وكأنه خاص من عام. يعني العمر يشتمل على الشباب، إذن سيسأل الإنسان إذا سئل عن عمره عن الشباب. ثم كذلك سؤال آخر مخصوص، قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهذا لخطورة هذه المرحلة، ولم لا؟ ومرحلة الشباب كما ذكرنا هي مرحلة القوة والعطاء، فإن الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها، إن الشباب هم عماد الدين الذي يقوم عليه الأمر كله. الشباب كانوا هم الرعيل الأول للإسلام، الشباب هم كانوا الدعاء، كانوا الأنبياء، كانوا المرسلين في أول الدعوات. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وغير ذلك مما يدلك على أن الشباب هؤلاء هم الذين يعتمد عليهم في الأمة في أعظم الأمور. الشباب هم غيظ العدو، وهم عماد الأمة في الجهاد. وإلا فانظر إلى هذا المعنى من خلال هذه الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما ورد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشيب بالسواد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بصبغ الشيب ورغبهم في ذلك، ونهاهم عن صبغ الشيب بالسواد، لكنه يباح كما قال العلماء في موضع الجهاد. فيجوز للشيخ الكبير صاحب الشيبة إذا خرج للجهاد أن يصبغ بالسواد. لماذا هذا عباد الله؟ ليظهر في عيون الأعداء أنه شابا، ليراه الأعداء شابا. وهذا يدل على أن الشباب غيظ العدو، وهم الذين بهم يقوم الجهاد. ولذا في الحقيقة أن الشباب إذا أحسنوا وفعلوا الخير كان النهوض بالأمة، وإذا أساءوا كان الشر المستطير. ولعلنا في إشارة سريعة نشير إلى حال شباب مصر عندما هدموا الظلم في ثورة يناير، ولكن نسأل الله العفو والعافية، سرعان ما دخلت عليهم المكائد والحيل التي أفسدت كثيرا من هذا الشباب، فصاروا ينادون بالبعد عن دين الله سبحانه وتعالى والتحرر من دين الله ونحو ذلك. فانظر، شباب هدم الظلم وهو هو نفسه ربما الذي كذلك يريد هدم الدين. نسأل الله العفو والعافية. مرحلة الشباب مرحلة خطيرة كما نكرر، مرحلة العطاء والإعطاء. ألا ترى الشجرة في شبابه يثمر وينتج، ولا يثمر وينتج في شيخوخته أو يضعف؟ ألا ترى كل شيء في شبابه يعطي وينتج لأن فيه قوة؟ كذلك الشباب. ولذلك نقول لكل شاب: أيها الشاب، احذر أن يفوت منك هذا الموسم من عمرك وأنت قد ضيعت هذه المرحلة من حياتك في غير طاعة الله تعالى. احذر، فإن الشباب فرصة لا تعوض وضيف لا يعود. إذا انتهى الشباب لا يعود أبدا. وانظر إلى هذا الشاعر الذي يتندم على مرحلة الشباب في القول الشهير: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل بي الشيب. أي نعم، ربما تأتي عليك لحظات بعدما ينتهي الشباب تندم فيها ندما عظيما. تندم لأنك فرطت في مرحلة الشباب في عمرك، تندم لأنك ضيعت هذه المرحلة التي كان من الممكن أن تكون لك ذخرا عند الله يوم القيامة، كان من الممكن أن تكون أنت بها الذي يبني لله ولرسوله ولدين الله في الأرض. تندم ندما كثيرا، ولربما إذا حاولت في عمرك هذا المتأخر لا تستطيع، فقد جاء الضعف، جاء الشيب ونحو ذلك. ولذلك احذر أن تكون مثل هذا الذي دخل إلى بلد ومعه جواهر عظيمة جدا، وعلى حدود هذا البلد قبل أن يدخلها لقيه بعض الذين غرروا به فاشتروا منه سلعته بثمن بخس. فلما دخل البلد ودخل أسواقها اكتشف أنه غرر به، وأنه قد أخذت بضاعته الغالية بثمن بخس. كذلك أنت أيها الشاب، مرحلة عمرك في مرحلة الشباب، هذه المرحلة هي الجواهر التي معك الآن تبني بها وتنفع بها الإسلام وتنفع نفسك وتنفع المسلمين. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من ذلك ويقول: اغتنم خمسا قبل خمس. وذكر منها قال: شبابك قبل هرمك. اغتنم مرحلة الشباب، اوعى تضيع مرحلة الشباب وتقول كما يقول كثير من الغافلين: احنا لسه شباب، خلينا نشوف يومنا. نسأل الله العفو والعافية. لا والله، هذه أعظم أيام تعبد الله فيها وتحسن فيها. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في مكافأة من يفعل ذلك؟ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: شاب نشأ في عبادة الله. ولذا في الحقيقة احذر أن تضيع هذه الفترة، وكذلك عليك بأسباب الإعانة على استغلال هذه الفترة، هذه المرحلة من حياتك، استغلالا جيدا. وإن من أسباب الإعانة على ذلك هجر رفقة السوء. إن كنت من الشباب الآن ولك رفقة سيئة لا يصحبونك إلا في الشر ولا يأخذونك إلا إلى الشر، فاهجر هؤلاء إن لم ينتصحوا. إذا دعوتهم إلى الخير أو إذا دعوتهم إلى الخير ولم ينتصحوا فاهجرهم، ولا تكن إلا مع أهل الخير والصلاح. وإلا فالله تعالى قال لمن هو خير مني ومنك ومن الناس أجمعين، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا، خليك دايما مع الصالحين، كن دايما في مجالس الصالحين مع الشباب الصالح، الشباب الطيب. حتى وإن سخر الناس منك أقول لك أنت هتبقى شيخ، أو غيروا لك عقلك، أو ضحكوا عليك أو نحو ذلك، يا عم عيش أيامك ونحو ذلك. لا والله، هذه الأيام ستندم عليها ندما شديدا يوم تتحول إلى المرحلة التي بعدها أو التي بعدها، وأنت قد قصرت في مرحلة الشباب. ولذلك من أسباب الإعانة كذلك لك أن تسعى في الزواج. فأنت أيها الشاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا فافعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أي نعم، أعلم أن كثيرا من الشباب لو أنهم يسمعونني الآن سيقولون لي: أين الزواج؟ وفين الزواج؟ ومين دلوقتي قادر يتزوج ونحو ذلك؟ والله توكل على ربك واسعى في الأسباب المشروعة، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكم من شاب لم يكن يخطر على باله أنه في يوم من الأيام سيتزوج بنظره للأسباب المادية ويسر الله له ذلك. أعرف شابا كان فقيرا جدا ومن أسرة فقيرة جدا، ولم يكن في باله يوما أنه سيتزوج لأنهم كانوا على فقر شديد كأسرة، وهو ما كان عنده قدرة على شيء، لكنه كان شابا صالحا. الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى قدره الأحوال والأسباب والمقادير. رجل صالح أيضا عنده من المال وعنده من الغنى وعنده من البنات، يبحث عن زوج صالح لبناته، فلما سمع بهذا الشاب قال هذا جوهرة أنا لن أتركه، وأخذ هذا الشاب وعرض عليه أن يتزوج واحدة من بناته، وكانت الأسباب المادية بعد ذلك كلها ميسرة والحمد لله، وتزوج هذا الشاب وصار صاحب أسرة وغير ذلك. وهذه الصورة كثيرة جدا والله، وأمثالها كثير جدا، فالأرزاق بالله ومن الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذا فنقول في ختام هذه المرحلة أيها الشاب، هذه المرحلة من حياتك كما نكرر أخطر المراحل، وإلا فإنك ستنتقل بعدها إلى مراحل الضعف، ألا وهي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الكهولة، وهي التي تبدأ من سن أو من عمر 35 أو من نهاية 40 إلى سن 50 تقريبا. هذه المرحلة إن صح التعبير هي مرحلة انتقالية، يعني مرحلة انتقالية من القوة إلى الضعف مرة أخرى. كنت ضعيفا وأنت في الصبا، ثم كانت لك القوة في الشباب، ثم بدأ العد التنازلي في الضعف، مرحلة انتقالية إلى الضعف. ثم كذلك هذه المرحلة، مرحلة الكهولة هذه إن صح كذلك التعبير، فهي مرحلة الإنذار المبكر. أي نعم، إن صح هذا التعبير أنت دخلت مرحلة إنذار مبكر، وذلك لأن في هذا العمر يبدأ الإنسان يظهر في شعره، شعر رأسه أو في لحيته ونحو ذلك، يظهر الشيب، يظهر الشيب، هذا إنذار مبكر أنك بدأت تتحرك من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة، وهذه مرحلة وسط، وهي مرحلة الكهولة 35 36 37 أو 40 وطالع. وهذه المرحلة كذلك فيها النذير وهو الشيب، هذا الذي يرسله الله للصالحين نورا على الطريق، إذا رأوا الشيب في رؤوسهم أو في لحاهم فإنهم عند ذلك يعلمون أن الآجال قد اقتربت، وأنهم يتحولون من مرحلة القوة إلى الضعف. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض المفسرين وجاءكم النذير، يعني الشيب، شيب الرأس، شيب اللحية. ولذا في الحقيقة هذه المرحلة يقولون عنها مرحلة زمان الحكمة، مرحلة من حياتك زمان الحكمة، وقد جاء في خبر وعليها أو فيها تبعث الأنبياء، سن 40 سن الحكمة، سن العقل والرشد كده والحكمة. وإلا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، تراهم وهم في هذا العمر لا يزالون يعيشون في عمر الشباب بالباطل، وإلا لو كانوا يعيشون ويحاكون الشباب بالحق لكان ذلك من الخير، ولكان ذلك من فضل الله عز وجل العظيم على هؤلاء. أن يحاكي الشباب في الخير هذا خير، أنه يحاكي الشباب في قيام الليل، في الصيام، في غيره، وهو في سن 40 ونحو ذلك ويقترب من 50. لكن كثير من هؤلاء نسأل الله العفو والعافية يحاكون الشباب في الباطل وبالباطل، تراه بعد سن 40 بدلا من أن يبدأ ينظر إلى خاتمة حياته ويرتب حياته الأخيرة، تراه لا يزال يعيش مرحلة الشباب بالباطل والعياذ بالله. والصور كثيرة، وإلا تجد بعض هؤلاء في سن فوق 40 ماشي في الشارع لابس شورت، لابس برامودة، لابس مش عارف حظاظة، لابس سلسلة، لابس خواتم ذهب ونحو ذلك، يتكلم زي الشباب، يحلق شعره زي الشباب ونحو ذلك. فانظر، هذا لو أنه أخذ من الشباب الخير لكان محمودا. وكما ذكرنا، لو خد من الشباب الصلاة والصيام والعبادة والهمة والحركة في دين الله سبحانه وتعالى، هذا من عظيم فضل الله عليه. إنما كثير من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، يأخذون من الشباب الباطل أو يحاكون الشباب في صور الباطل والعياذ بالله. ولذلك نقول لهذا انتبه، فإنك في هذا الحال اسمك عظيم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الكهل، وانت مش شاب ولا حاجة، علشان تروح تتشبه بالشباب في الحاجات اللي بيعملوها أصلا بالباطل، أنت بذلك تفعل زورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، اللي يظهر شيء هو مش هو، مش حقيقته، هذا كلابس ثوبي زور والعياذ بالله. ثوب من الزور، ثوب من الكذب والافتراء. اي نعم، هو مش شاب فده كذب، ده ثوب من ثوبي الزور. ثم كذلك الباطل الذي يفعله والعياذ بالله، وهو الكذب، متشبع بما ليس فيه، عايز يعمل نفسه شاب وهو مش شاب ولا حاجة. ولذلك هذا اسم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذا احذر هذه المرحلة، هذه المرحلة مرحلة الحكمة، مرحلة نور الشيب. نور الشيب، هذا الشيب لك نور إن كنت على طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب في الإسلام شيبة جعل الله له بها نورا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده من فضل الله عليك إنك شبت وإنت مسلم، جاءك الشيب وأنت على ملة الإسلام وأنت على طاعة الله، ده من فضل الله عليك. فاغتنم ذلك ليكون هذا الشيب لك نور يوم القيامة، لا حج عليك. وجاءكم النذير، هو أنت مش شبت؟ هيتقال لك يوم القيامة، هو أنت مش بدأ الشيب يظهر في شعر رأسك وفي لحيتك؟ مش ذاك النذير ليك عشان ترجع عن غيك وعما تفعله من محاكاة الشباب بالباطل وغير ذلك؟ وجاءكم النذير. ولذلك أنت أيها الكهل، اغتنم هذه الفرصة بأن تكون في زمن العطاء أكثر للإسلام. قد يكون العطاء المادي أقل لأنك ضعفت عن مرحلة الشباب، لكن ممكن أن تعطي أكثر من مرحلة الشباب بالعطاء من نوع آخر. وإلا كم من المجاهدين والعلماء كانوا في هذا العمر يعطون أكثر ربما من كثير من الشباب، من كثير من الشباب. ثم تأتي المرحلة الرابعة من حياتنا، وهي مرحلة الشيخوخة. وهذه المرحلة عادة ما تكون من سن 50 إلى عمر 70. هذه المرحلة أيضا مرحلة ضعف، ضعف مادي بدني. أما أهل الإيمان والطاعة والعمل والبذل لدين الله سبحانه وتعالى فليس هذا قياس عندهم أو عليهم. فقد يكون الإنسان في عمر قد جاوز 50 وهو أكثر عملا لدين الله من عمره في سن الشباب أو من كثير من الشباب. لكن نعني بذلك أن عمر الشيخوخة هذا ربما يضعف الإنسان فيه عن أعمال كثيرة من الأعمال المادية. و هذا العمر الإنسان من رحمة الله به أنه تضعف عنده هذه الأسباب المادية التي تضعف شهوته وتضعف هواه ونحو ذلك. وهذه عوامل تعين على التوبة أكثر وعلى الإصلاح في حياته أكثر. ولذا كان من أقبح الذنب أن تعصي الله عز وجل وأنت في هذا العمر. أنت في هذا العمر بعد 50 وصاعدا، عمال 50 وعمال بقى صاعد 50 55 60 وطالع، وكل ماذا عمال تضعف. فكيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأسباب أو الأسباب المادية عندك عمالة تضعف، ولسان حالك لسان قول نبي الله، أو يعني لسان حالك هو قول نبي الله يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام: ربي إني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. فأنت الآن أصبحت في عمر قد ظهر عليك الضعف، 60 65 70 نحو ذلك، وهذا العمر يقبح جدا فيه الذنب، لأن عوامل فعل الذنب ضعيفة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك ويخوفك من ذلك بشدة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. انظر كل هذا الوعيد لمن هؤلاء. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الشيخ الذي يرتكب المعاصي، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال: شيخ زان. لماذا؟ لأنه أسباب فعل هذه المعاصي عنده ضعيفة، كيف يجترئ على هذه المعاصي؟ ولذلك انتبه. وهنا قد يقول شيخ يسمعنا: لا، أنا لا أفعل ذلك، لكني أنا بسلي وقتي أو بضيع وقتي أو نحو ذلك. ولذا نقول: احذر كذلك، فإن هذا العمر عمر خطير، وإياك أن تضيع عمرك في المقاهي وسائل الإعلام ونحو ذلك. وأما المرحلة الأخيرة من حياتنا، وهي مرحلة زمان الهرم أو الهرمية من أعمارنا، وهي ما بعد 70. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل من يجاوز ذلك. إذن أنت يا ابن 80 أنت في حالة استثنائية في الدنيا، أنت يا ابن 80 أنت من القليل في الدنيا، أنت فريدا في الدنيا بالفعل، أنت أصبحت في الدنيا فريدا. ولذا لو نظرت إلى نفسك وأنت في عمر 80 هذا، كأنك أسير في الأرض، وكما جاء في خبر ابن 80 أسير الله في الأرض. ولذلك لو نظرت إلى حال ابن 80 لوجدت الضعف، المرض، قلة الطعام، قلة الشراب، ماتت الزوجات، ولو بقيت الزوجات لا شهوة لها، والحياة صار لها لا طعم ولا رائحة ولا شيء، ولا صار يطلب شيئا في الدنيا. ولذلك عليك أن تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا سألت من حولك: أين صديقي فلان؟ يقول: مات. أين رفيقي فلان؟ مات مات مات. فأنت في حالة استثنائية، وهذه حياتنا عباد الله في إيجاز، ومراحل حياتنا، والتي بإذن الله تعالى نحاول أن نبني على هذا الأصل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا في مرات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أن نغتنم هذه الحياة في أن تكون حياة العقيدة، حياة العبادة، حياة الطاعة، حياة الأخلاق، حياة العمل لله وللآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.